مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء متجدد معكم في برنامجكم في قضايا الفكر والثقافة، برنامج بناء، ومع فقرتنا التي نبدأ بها دائما معكم، فقرة بناء الوعي. شاع مصطلح الوسطية في السنوات الأخيرة في الفضاء الإعلامي العربي والغربي، وتداولته وتنازعته اتجاهات مختلفة وتيارات متنوعة وفئات متصارعة. والمصطلح الوسطية ككل المصطلحات الجاذبة الذي يسعى كل فريق وكل جهة إلى تبنيه، لأنه يعكس يعني نظرة إيجابية لمن يتبنى. الحقيقة من إذا تأملنا نحن في مصطلح الوسطية وجدنا أن الله عز وجل وصف هذه الأمة بالأمة الوسط، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة العدل، أمة الحق، أمة الإنصاف. هذا هو مدلول ومعنى قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بل إن للمسلم في كل ركعة في صلاته يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق طريق الوسط، ولكن أي وسط ذاك؟ ذلك في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم يسأل الله أن يسأل أن يلهم ويوفق لطريق وسط بين اليهود المغضوب عليهم الذين جاروا في حق الأنبياء وكذبوا الأنبياء وقاتلوهم، وكذلك يسألون الله عز وجل العافية من طريق الضالين الذين هم النصارى الذين غلوا وألهوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنحتاج أن نعرف الوسطية الشرعية والوسطية المحمودة بأن نقول إن الوسطية المحمودة هي ما كانت وسطا بين باطلين، هذا هو معيار الوسطية الشرعية أو الوسطية المحمودة السديدة. وأما الوسطية الزائفة، الوسطية المنحرفة، فهي ما كانت وسطا بين الحق والباطل. الله عز وجل نعى على أقوام وقفوا موقفا وسط بين المسلمين والمشركين، قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من الأخطاء والثقوب في وعي كثير من المسلمين اليوم أن يظن أن الوسطية هي أن يكون وسطا بين أي طرفين. يا أخي طيب، أنت تقف اليوم بين ظالم ومظلوم، بين جلاد وضحية، بين دعاة للهدى والعفاف ودعاة للرذيلة والانحراف. هل الموقف السديد والوسطية التي يحبها الله ويرضاها هي أن تكون وسطا بين الظالم والمظلوم، بين أهل الفجور وأهل العفاف؟ هذه ليست من الوسطية الشرعية في شيء، بل هذا من الانحراف وهذا من الزيغ الذي حذر الله عز وجل منه. وحتى يذكر بعض المفكرين الغربيين يعني مقولة، وإن كنا لا نوافق عليها على مدلولاتها، ولكن لها يعني دلالة في الثقافة الغربية: إن الجحيم لمن يقفون موقفا محايدا في قضايا الحقوق وقضايا الدماء. إذن حتى من صلحت فطرته من المفكرين الغربيين يدرك أن الحياد بين أهل الحق وأهل الباطل، بين الصواب والخطأ، لا يعد أمرا محمودا بأي حال. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر، ومع ضيفنا الدكتور سلمان بن فهد العودة. مرحبا بك شيخنا الفاضل.
الأخوات والأخوة جميعا،
الله يحفظكم. حديثنا في هذه الفقرة دكتور سلمان عن دور المفكر المثقف والفقيه في قضايا الأمة الكبرى. هم نخبة المجتمع، هم صفوة المجتمع. ما الدور المأمول للمفكر والفقيه في دوامة الصراعات الفكرية؟ لأنه أنا أظن دكتورنا الفاضل أن هناك أمر يعني أمران يتنازعان المفكر والفقيه: الدخول في الصراعات الفكرية، أو في بعض الأحيان يراه المفكر والفقيه يعني يؤدي مهمة رسالية مثلا معينة في جلاء الأفكار التي يؤمن بها، وفي بعض الأحيان يتحول المفكر والفقيه إلى
طرف،
إلى طرف في الصراع، ونقول لاعب في لعبة كبيرة، ويفقد دوره الريادي والرسالي. ما رأيكم في الدور المأمول للمفكر والفقيه في قضايا الأمة الكبرى بأي وجه الخصوص؟
هو الحقيقة هذا سؤال كبير يعني مهم، والفرص متاحة الآن. فالحديث عن الدور يعني إيش تقول؟ يعني فيه دور أحيانا، دور إن صح التعبير جانب القدوة، هذا مهم جدا، بمعنى أنه الشخص المشهور سواء كان فقيها أو مفكرا أو أيا كان، حتى يعني هذا يعني يكون عليه مسؤولية أكبر والأنظار تتجه إليه أكثر، بحيث أحيانا سوء الفهم وارد أن يساء فهمه. ولذلك أنا أقول جانب وهذا قد يبدو فيه تناقض أو شيء من التعقيد.
نعم.
أنا أميل إلى عفوية. أنا أميل إلى أن الفقيه والمفكر وغيره يجب أن يكون عفويا في حقيقته ولا يكون متكلفا أو يظهر صورة غير الواقع للناس. والوسائل الإعلامية اليوم تساعد.
نعم.
يعني يقدرون الناس يشوفون صوراتك وأنت تأكل أو تشرب ولا جالس ولا مسافر ولا أخذ راحتك في وضع بعيد عن الرسمية.
نعم.
بحيث أنه البعض يرى أنه لابد أن يكون له يعني وجاهة وهيبة.
نعم.
وأن يكون بينه وبين الناس مسافة أو حاجز.
جميل.
هذا طبعا لكل وجهة هو موليها.
نعم.
لكن اللي أراه وأختاره أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الناس.
نعم.
وهنا لا أتحدث عن الناس عن نخبة منهم. بعض الناس هو قريب من نخبة معينة.
نعم.
إما نخبة سياسية أو نخبة حتى ثقافية.
نعم.
أو يعني كما يسمونه المجتمع المخملي. لا.
نعم.
أريد إنسان يكون الحقيقة قريب من خلنا نقول البسطاء يا أخي.
نعم. جميل.
لأنه الرسل عليهم الصلاة والسلام يعني نوح عليه السلام لما يقول له قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هكذا سموهم.
نعم.
هذا نوع من الإقصائية طبعا في حكم علية القوم.
نعم.
وصفوهم بالأراذل وهم أفاضل.
نعم.
وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالقرب من رجل الشارع، القرب من الناس، هذا يربيك أنت أيها الفقيه أو المفكر لا يتسلل إلى قلبك غرور أو إعجاب أو كبر أو شوفة نفس، وأيضا
يقوم
حتى الفكر.
أي نعم، يقوم الفكر.
يعني شوف مثلا هذا ضمانه من الغلو.
نعم.
تأكد أنه إنسان يدخل مع الناس ومع البسطاء ويعيش معهم وكذا يبعد جدا أن يصبح عنده غلو.
نعم.
أو تطرف في رأيه.
نعم.
فهو سبحان الله ضمانه للفكر وضمانه للسلوك وضمانه للنفسية، بساطة النفس يعني.
نعم. كانك تشير شيخنا أن قضية الغلو، قضية العزلة بوابة للغلو في الآخرين.
نعم.
العزلة عن المجتمع، عن هموم المجتمع، عن القضايا التي تهم. إذا قضية القدوة
هي طبعا العزلة، هذا موضوع ثاني يمكنك ما تريد أن ندخل فيه.
نعم نعم.
لأنه فيها وفيها يعني العزلة لا بد أن الإنسان يعتزل الناس في جزء من وقته.
جزء من وقته. المقصود العزلة التامة، نقول شعور الفقيه والمفكر بأنه أجنبي عن هموم الناس، هذا هو القدر الذي أريده.
هذا صحيح. فيه نقطة ثانية في هالجزئية ذي، وهي مسألة أنه بعض الأخوة مفكر أو فقيه أو طالب علم يعتقد أنه يهاجم كل قضية، وأحيانا دون أن يتحرى حول هذه القضية، بمعنى أنه يعتقد أنه يجب أن يكون له رأي في كل مسألة. افرض أنه مثلا في تويتر مغرد.
نعم.
وعدد من اللي تابعونه يقولون إيش رأيك في كذا، إن كانت قضية رياضية ولا قضية فنية ولا نعم. اقتصادية ولا أي شيء، يعتقد أنه يجب أن يكون له رأي في كل مسألة.
نعم.
يا أخي ليش؟ لماذا؟ لا أعلم، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. الصمت أحيانا، الصمت حكم وقليل فاعله.
جميل.
كونك ساكت عن قضية قد تكون هذه أبلغ رسالة.
جميل.
بعض الأمور يمكن ما عندك فيها رأي، بعض الأمور يمكن الخسارة أكثر من الربح.
مفاسد الحديث أكثر
من بعض الأمور تتطلب أنات. إذا أنت يا أخي تريد أن تتكلم في هذه القضية ذي، اقر فيها ملف يا أخي، لا تتكلم بما تملي عليه عفويتك وطرف الذهن يعني.
جميل.
من
جميل.
طرف الثمام كما يقولون. لا يا أخي، خذ لك ملف جوجل الآن، ما يتعذر عن شيء شيخ، ولا جميل. يحتاج أنك تحمل معك مكتبة. أنا والله في قضايا عندي شائكة من زمان، أحيانا يصير عندي وقت فراغ ثم أقول تطري على بالي المسألة دي، أروح أبحث فأجد سبحان الله مع كثرة البحوث والاطلاع تجد أحيانا بعض الحلول والمخارج ما خطرت في بالك. فهنا مثلا إنسان يريد أن يتكلم في قضية، وأحيانا قد يتكلم عن شخص أو عن موضوع له خصوصية،
له
أيضا تتألم أحيانا أنك تجد فقيه أو عالم أو مفكر هو تبع لما يشاع ويذاع في وسائل الإعلام، فإن شرقوا شرق وإن غربوا غرب وإن مدحوا مدح وإن ذموا ذم.
نعم.
فيعني قد يمدح اليوم ما كان يذمه بالأمس. نعم. ويذم اليوم ما كان يمدحه بالأمس، وهو مستعد غدا أيضا أنه يأتي برأي جديد وحكم جديد في مثل هذه المسائل. يا أخي الإنسان يضف نفسه ويوقر ويشيم نفسه أنه والله مثلا الإعلام عنده حملة الآن يدشن حملة ضد سين من الناس أو ضد تيار معين أو ضد دولة من الدول أو جماعة من الجماعات. يا أخي إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تقول الباطل.
الباطل يا سلام.
وإذا لم يسعك أنك يعني تصحح على الأقل أنك تسكت
لا
يعني.
تساهم في الهدم أو.
أي والله يا
جميل. هو دكتورنا بصراحة والسؤال اللي يشغلني دائما هناك إشكالية يقابلها الفقيه والمفكر الإسلامي صح التعبير وهي أن هناك معارك فكرية هناك قيم غربية وافدة هناك مفكرون يختلفون معك في منطلقاتك الفكرية والثقافية. دائما الإرباك والإشكال أنه الفقيه أو طالب العلم أو المفكر الإسلامي يتنازعه أمران واجب الذب عن المفاهيم الشرعية والقضايا الشرعية وواجب أيضا نقول الإصلاح الشمولي اللي يتطلب قدر من مد الجسور مع الأطراف الأخرى والمكونات الأخرى. كيف يعني ينجح هل يستطيع الإنسان المفكر والفقيه أن يقوم بالمهمتين؟
هو يستطيع لكن بشرط أنه لا يكون أسير للإعلام
مجموعة من الاختيارات
والإعلام كما ذكرت قبل قليل.
جميل.
الإعلام والناس بشكل عام. يعني إذا كان الإنسان يعتبر أن مهمته أنه يبصم على ما يقوله الناس أو يعلق على ما يريد الناس التعليق عليه فهذه مشكلة. يعني وهنا طبعا تتكلم عن الإعلام ليس فقط الإعلام المحلي وإنما العالم. شوف الآن مثلا لما تجي للعالم كيف ركز على سبيل المثال في قضية كوباني هذه المدينة ما بين تركيا وسوريا العرب والأكراد. قضية دي صار كل الأطفال الصغار والكبار يتكلمون عنها ويضربون فيها المثل ويتحدثون عنها بينما في العراق مثلا
حواضر العراق
وحواضر وفي سوريا وحلب بأكملها وغيرها
غيبوبة تام
لا يتم. هذا يعني العاقل يجب أنه يعي ويستيقظ أنه تأثير الإعلام على الناس تأثير مذهل وكبير وخطير بما في ذلك الفقيه والعالم وغيره. وداني أقول أنه من المشكلات الجوهرية أنه لما تسأل عن هذا طالب العلم فلان من الناس أنا لا أريد أن أستخدم كلمة الفقيه لا لا خصوصيات معينة مستوى معين
لها مدلول آخر
أو مثقف إيه خلنا في طالب العلم. طالب العلم هذا ما هي المراحل اللي مر بها بحيث تحول إلى طالب علم؟ هل تم اختياره؟ لا هو اللي اختار من نفسه. طيب ذهب إلى هذا درس دراسة عادية قد يكون في الجامعة مثله مثل غيره من الطلبة ما هو متفوق لكن عنده صبر وعنده جلد وكذا وحصل في جوانب معينة أبدع في جانب الحديث أبدع في جانب الأحكام الفقهية التعبدية على وجه الخصوص أبدع في جانب معين عنده دروس خرج طلبة معينين على الوتيرة هذه. لكن هل يعني هذا أن لديها القدرة على تحقيق المعنى الشمولي اللي تفضلت فيه؟ وهل ممكن أيضا إنه هذا الطالب العلم مثلا سيتكلم في القضايا الخاصة والعامة والقضايا الاجتماعية ويفسر الرؤى ويحلل الأوضاع السياسية ويتكلم عن مشاكل الاقتصاد ويتكلم عن رؤية عالمية؟ قد لا يكون كذلك.
إذن نحن نحتاج إلى وعي للطالب العلم لنفسه ونحتاج كذلك إلى أن يفرز الناس الأشخاص يعني بحيث لا يتوجه ويسأل صح الإنسان عن كل
وعي طالب العلم بنفسه. نعم. يعني أنه رحم الله امرأً عرف قدر نفسه ونرجع
قيمة الإنسان فيما يحسن
لا أدري وفيما يحسن أنه ممكن يعني بورك له في شيء فيلزمه ويبدع فيه والأشياء الأخرى. يعني بعض طلبة العلم سقطوا من خلال كلمة مثلا أو ما إن شاء الله ما سقطوا ولا يسقط الإنسان بكلام بعض الناس ولكن ربما تناولتهم الألسنة بسبب دخولهم في مجال غير مجالهم وكلامهم فيه الذي ربما ينتقدون فيه حتى الفتوى. يا أخي العلماء نصوا كما ذكر مثلا ابن القيم في إعلام الموقعين ونقلوا عن الإمام أحمد وغيره في شروط المفتي إنه من شروطه أن يكون عالم بالواقعة والمسألة التي يريد أن يتكلم فيها. فإذا كان الإنسان مثلا سيتكلم في قضية ولم يكن لديه إحاطة بها لم يحيط بعلمه فهذه إحدى المشكلات.
ألا ترى أن من التحدي
أما الناس كما أنت تفضلت قضية الناس هذا الناس حقيقة توعيتهم صعبة جدا يعني. الناس إذا تستجيب لهم لا يعني مثلا إذا اشتهرت أنت في شيء سيسألك الناس عن كل شيء وسيناديك واحد أنك تسوي رقية لبنته المريضة، وآخر سيطلب منك تفسير رؤيا، وثالث يسألك سؤال فقهي، ورابع يستشيرك في مشكلة اجتماعية، وخامس وسادس. لكن بعض الأمور شأنها خاص، يعني كونك رقيت هذا إن شاء الله من طيبة قلبك وكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. إنما لما تجي حتى للرؤية على الرغم أن البعض قد يستخف بها، ذلك الإمام أحمد الإمام مالك غضب وقال أيستهزأ بالنبوة؟ فبعض الناس يعني الناس إذا أعطيتهم وجه لن يوفرك شيء.
جميل. هو دكتور سلمان أنا أتكلم أيضا كذلك عن فجوة، وجود فجوة، إشكالية اللي تفضلت أنه كلام ابن القيم عن فهم الواقع. مشكلة دكتور الفاضل بأن استيعاب واقع سياسية أو واقع حتى اقتصادية، النوازل الاقتصادية، لم يعد يعني يحتاج طالب العلم جهدا يسيرا في أن يطلع على الحادثة، من قتل فلان ومن هاجم فلان. مشكلة أنه القضايا السياسية لها خلفيات فكرية وفي نظام دولي، يقصد أنه يحتاج إلى جلد في تحصيل الحد الأدنى الذي يمكنه من فهم الواقع.
صح،
لم يعد كالسابق المسألة
أولا العلم، العلم متشابك الآن، تبين وثبت أن معظم العلوم مترابطة.
نعم.
يعني لا تستطيع أنك تفصل علم عن علم، حتى في الشريعة مثلا لا تستطيع تفصل اللغة العربية عن تفسير القرآن الكريم، ولا تستطيع تفصل الفقه عن الحديث، ولا تستطيع تفهم الحديث عن اللغة العربية والبلاغة، ولا تستطيع أن تفهم علوم الشريعة عن علوم الطب وعلوم الواقع وعلوم الهندسة وعلوم الاقتصاد وغيرها. فهناك تداخل كبير جدا، لأن هذا الإنسان هو المستهدف بكل هذه العلوم. تعليقا على كلامك الآخر في مسألة الأوضاع، قبل قليل كان شباب يسألوني عن تحليل، يقولون كثير من الناس يسألون اللي يجري في سوريا واللي في اليمن واللي في العراق تحليل. فقلت لهم الحقيقة أحيانا يعني الإنسان يشتغل محلل سياسي وهو ليس لديه خبرة كافية، يمكن يتكلم بناء على عاطفة أو بناء على ما يتمنى أو بناء على المخاوف. بعض الناس بسبب المخاوف يبالغ في تفسير الأمور
بشكل سلبي
أو يعتقد أن كل شيء مرتب، وهذا غفلة عن الله سبحانه. الله هو الذي كل شيء عنده بمقدار، والله سبحانه هو الذي يدبر الأمر في السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى هو الذي على كل شيء قدير، الله وحده هو الذي لا تخفى عليه خافية. أما البشر، أمريكا وأوروبا والغرب والشرق واليمين والشمال والدولة الفلانية والدولة العلانية، يصير عندها ارتباك ويصير تضيع طاستها أحيانا، وأحيانا ما تدري من العدو من الصديق. يعني في سوريا الآن الأمور ملتبسة جدا، من العدو ومن الصديق، من يدعم من. في اليمن مثلا تجي الحوثيين، من اللي معهم من اللي ضدهم، الأمور ليست واضحة.
صحيح.
قد يرى البعض رؤية، وقد تكون رؤية صائبة. أنا لما أتحدث ما عندي رؤية سياسية، أنا محاكيك يا سلمان، ما عندي رؤية كاملة أو قوية، ولذلك ربما أدرك بعد سنتين أنه كلام فلان كان أصوب وأدق من كلامي أو كلام زيد أو عبيد. لكن اللي عندي الآن أنه الأمور في مرحلة انتقالية وفي حالة أمر مريج وفي ارتباك واضطراب، حتى الولايات المتحدة وقوتها في المنطقة فيها تراجع وضعف وارتباك، وقد يكون في مرحلة مراجعة، بحيث أنه لا تستطيع أن تقول أن الأوضاع مستقرة لا في مصر ولا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في غيرها. هذه مرحلة انتقالية، ولذلك الصبر والتأمل والمراقبة ربما تكشف لك أنه مثل القدر كما يقولون إذا استجمعت غليانا درجة مئة درجة مئوية حرارة، فهذا الآن فوق وينزل تحت. بعض القوة ربما تكون قوة مؤقتة أو عابرة أو مقصود فيها إضرار بطرف معين،
تقوم بدور وظيفي
أو مؤقت. ولذلك تزول. وفي بعض القوة قد تكون كامنة لأنها لا تريد أن تغامر، ولأنها لم تهيئ نفسها لهذا. ولذلك العاقل والحكيم لا يستعجل في البت في الأمور
والقطع فيها
حتى التحليل السياسي هو ظن.
صحيح.
لا ينبغي الجزم فيه. صحيح. ولا تعتبر أنه من لم يوافق في التحليل أنه ساذج أو مغفل. ربما كثير من الأشياء، تذكرون يوم قضية الكويت ودخول العراق للكويت ومجيء القوات، يعني الناس شرقوا وغربوا وكلهم تحولوا إلى خبراء وعلماء ومحللين وتكلموا وإلى آخره. أنت لما تجي الواقع لا يرجع الناس ليقيسوا ما جرى.
تمضي بظروف يا
تمضي وتنسى ما لف طويناه. لكن ولذلك أقول الواقع اليوم الواقع على حسب تقدم. عمري أنا الآن يعني أتهيأ لاستقبال السنة 60.
الله يعطيك الصحة
آمين يا رب.
أمد في عمرك على طهر.
لم أعش مرحلة مثل الذي نعيشه الآن صراحة.
عجيب.
في جانب الارتباك
تأكيدا على كلامك دكتورنا ياسر الزعاترة يقول في إحدى مقالاتي لثلاثين عاما وأنا أتابع الساحة السياسية في العالم العربي لم أرى الساحة شد تعقيدا وتناقضا وتضاربا كحالها في هذه السنوات.
أنا أقول نفس الكلام أني منذ عشت وفتحت عيوني على الحياة ومتابعة الأخبار والأحداث وغيرها إلى الآن أعتقد أنه المرحلة التي نعيشها الآن تعتبر هي المرحلة الأكثر ارتباكا وترددا وتقلبا وتغيرا. وهذا يجي واحد يقول طيب الوضع سلبي إيجابي القادم أقول بحسب اللاعبين
حسب يعني سنة التدافع.
أي تدافع إذا وجد أناس لديهم رؤية وعندهم صدق وإخلاص ووعي واستيعاب. شوف الاستيعاب أنا أعتقد أنه هذه من أهم أصول السياسة. الاستيعاب والإمام أحمد لما قال تغافل تسعة أشهر العقل العقل كله. والشافعي يقول الكيس العاقل هو الفطن المتغافل.
بودنا أن نأخذ مسألة الاستيعاب في لقاء قادم
إن شاء الله.
أستاذنك دكتورنا فاضل. أيها الإخوة والأخوات كنا في دقائق ثمينة وماتعة مع أستاذنا وشيخنا الدكتور سلمان العودة. نستودعكم الله في هذه الفقرة وننتقل بكم إلى فقرة بناء المعرفة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة ومع كتاب جديد في هذا الأسبوع. كتاب الأسبوع هذا حقيقة الكتاب صغير الحجم لكنه ثمين القدر والمنزلة. هو كتاب ابن تيمية والآخر للشيخ الباحث الأستاذ عايض بن سعد الدوسري. الكتاب يتحدث عن موقف ابن تيمية النظري والعملي والعقدي والأخلاقي من المخالفين. الحقيقة الكتاب مليء بالنقول الثمينة عن رمز إسلامي شهير ربما ينظر إليه عامة علماء الأمة ومفكريها اليوم بقدر كبير من الأجدال سواء اتفقوا معه أو اختلفوا معه. ميزة هذا الكتاب أنه يقدم يعني حمولة منقولة من تراث ابن تيمية هائلة في قضية موقف ابن تيمية من الآخر. طبعا من اللفتات الجميلة في مقدمة الكتاب لما تحدث الأستاذ عايض عن مفهوم الآخر لدى الغرب وذكر أن هذا جاء إفراز طبعا يقول المؤلف مصطلح الآخر ولد في الغرب وكان وجوده مسبوقا بوجود مصطلح الأنا. يعني الغرب يعتبرون أنفسهم الأنا وكل العالم هو الآخر. يقول هذه الصورة من صورة الاستعلاء الأوروبي والغربي. من اللفتات الجميلة تحدث عن غياب الشخصنة في تشكيل الموقف العلمي لابن تيمية. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول في عبارة يعني شهيرة عنه في مواقفه يقول وأنا في سعة صدري لمن يخالفني فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء فأنا لا أتعدى حدود الله فيه. يعني هنا نلحظ أن الشيخ الإسلام بن تيمية في مواقفه العلمية مع المخالفين تعدى عليه مخالفه بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتضليل ومع ذلك لم يرد عليهم ذلك لأنه يدرك أن قضية التكفير هي قضية شرعية ينبغي أن لا ينطلق فيها الإنسان من دوافع ذاتية بل ينطلق فيها من أدلة شرعية. الحديث هذا على الصعيد النظري سهل جدا لكن ابن تيمية أصل ذلك نظريا وطبقه عمليا. ذكر المؤلف مواقف ابن تيمية العملية في يعني الموقف من الآخر وعدم تكفير الآخر. مواقفه العملية ما في كتاب الاستغاثة لما رد على البكري الصوفي في قضايا الاستغاثة بغير الله وكيف أن يعني تعرض ابن تيمية للضرب تعرض للأذى واستعديت عليه ضده السلطة لأجل آرائه العلمية. مع ذلك ابن تيمية لما تمكن وأصبح له مكانة لدى السلطان رفض أن يعني يستعدي الحاكم على خصومه في المجال العلمي بل ما زال يلح على الحاكم حتى عفى عنهم وسامحهم. موقف استثنائي البكري هذا المخالف للشيخ البكري المخالف ابن تيمية طورد من الدولة ومن الجماهير الغاضبة حتى أنه لم يجد مكان يؤويه إلا بيت ابن تيمية. الشخص الذي كفره وضلله. لذلك حتى في خصومات الأخرى يقول ابن مخلوف المالكي أحد قضاة المالكية يقول رحم الله ابن تيمية يعني قدر علينا فيعني عفى عنا وصفح ولم ينتقم لنفسه. فالشاهد أن الكتاب ميزته أنه يقدم يعني نقولات مهمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع المخالفين، ويقدم كذلك قبسات من السيرة العملية لابن تيمية ضد المخالفين. لأن نلحظ حقيقة في الساحة العلمية والفكرية كثيرا ما نرى آراء لأشخاص مشابهين للبكري، مشابهين للمخالفين لابن تيمية، سواء كان البكري أو غيره من المحسوبين على العلم والفقه، ولكن نلحظ أن مواقفهم العلمية والعملية يعني تختلف اختلافا كبيرا عن مواقف شيخ الإسلام. نحن بحق هذا الكتاب ميزته أنه يقدم لك تذكرة رجوع لتعيد قراءة تراث شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله من جديد. أعزائي المشاهدين، نكون بهذا قد أنهينا الحديث في فقرة بناء المعرفة. إلى الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.